بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق فيما يتعلق باللاحق بالإمامة، فمن اللاحق بالإمامة؟ أقرأ القوم للقرآن، أقرأ القوم لكتاب الله. ما الدليل؟ أبي مسعود الأنصاري، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما المقصود بالأقرأ؟ ذكاء عاطف، الأقرأ الأكثر حفظا وكذلك الأحسن أداء. وجاءت الرواية الأخرى بقوله أكثركم قرآن. الحديث الذي فيه أقرأكم لكتاب الله أبي بن كعب، ما حال هذا الحديث؟ نعم عندك سنة؟ نعم أعل بدرسة حديث في مسند أحمد وغيره من حديث أنس ومعل بدرسة، ولم يثبت من الحديث إلا قوله، الحديث بطوله أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأقضاهم علي فأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن جرة. لم يثبت من الحديث إلا قوله أمين هذه الأمة، فهو في الصحيحين عن أنس أيضا بلفظ أمين لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن جرة، وبقي لنا والحديث كله مرسل. فلا شك أن أبي بن كعب كان من قراء الصحابة، ولكن التفضيل المذكور في الحديث لم يثبت. أخذنا أيضا مسائل إمامة الغلام الذي لم يحتلم، هل تصح مع الدليل من هذه الجهة؟ الأخ الجزائري يصح؟ ما الدليل؟ حديث عمرو بن سلمة الجرمي، أما هم هو ابن 6 و7 سنين. إمامة العبد هل تصح؟ العبد يؤم بالأحرار، ما الدليل؟ عندك؟ نعم عمومات الأدلة مع فعل الصحابة أيضا، ثبت عن عائشة أنه أمها غلامها، وثبت عن أيضا عن أبي ذر وحذيفة بن مسعود صلوا خلف أبي سعيد، أبي سعيد مولى أبي سعيد. تمر عليكم عبد الحبشي، نعم، وهذا مما استدل به بعض العلماء. حديث الإمارة إذا كان أمير على الناس جميعا وتصح إمامته فلا شك أنه سيؤم الناس إذا أحب ذلك. نعم، فلا شك أن الولاية الإمامة الخاصة تصح إن كان، نعم، كان مسلما. كذلك ابن أبي أبزة لما استخلف على مكة كثير، نعم أحسنتم. تقديم، نعم، إذا جاء الإمام الراتب وقد تقدم أحد الناس هل له أن يؤخره؟ نعم، من يجيب من الوسط عندك؟ نعم، إذا كان قد دخل في الصلاة، إذا لم يدخل في الصلاة له أن يؤخره مع الكراهة. نعم مع الكراهة يكره له تأخير لما يحصل من حرج و نعم وشيء في النفس، وأيضا وإذا كان قد دخل، نعم كراهة من باب أولى، يكره له من باب أولى، بل يعني فيها حرج كثير. إذا كانوا يرغبون في صلاته فلا بأس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التأخير أثناء الصلاة ففيه ما فيه كراهة في شديدة. يقول الأخر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الإمامة أمن أبا بكر تأخر بنفسه في قصة بني عمرو بن عوف، تأخر بنفسه ولكن في مرض موته جاء هو بنفسه حتى جلس عن يساره وجعل يومهم. ولا شك أن الصحابة يحبون أن يؤمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إذا صلى رجل في المسجد مفردا ثم جاءوا ناس فصلوا فهل يعيد الصلاة معهم أم لا؟ قد قضى فرضا ليس عليه الإعادة، وإن عاد من حيث أنه ماذا ما من حيث العمل بحديث يزيد بن أسود لا بأس. قال جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، وما هذا مما يدل على إمامة الموالي. المولى هل هو عبد أو لا؟ المولى هل هو عبد؟ من عندك علي؟ نعم يعني قد يعتق، يطلق عليه مولى إذا كان قد يعتق يقال فيه مولى. نعم لا نحن قصدنا المولى العبودية، يطلق على العبد مولى إذا كان قد اعتق. وصلنا إلى حديث جابر رضي الله تعالى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا وإسناد واهم. ولابن ماجة أو ولابن ماجة أيهما صح؟ ابن ماجة تسكين نعم هكذا سمع هذا لقب له ماجة لقب لبعض أجداده أظن. نعم فخطأ من يقرأه بالتاء المربوطة خطأ، إنما هو بالهاء، هو بالهاء وليس بالتاء المربوطة. أخرجه ابن ماجه وتسكن حتى وإن وصلت تقول أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي، ولا تقول أخرجه ابن ماجة وأبو داود والترمذي هذا خطأ. قال الحديث ضعيف جدا أخرجه ابن ماجه وفي إسناد عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لا يثبت. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى إمامة المرأة الرجل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء. وقال أبو ثور لا إعادة على من صلى خلفها. قال أبو عبد الله صواب قول الجمهور لأنه لا يجوز ولا تصح الإتمام به. وحديث الباب ضعيف ولكن يغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والمؤتمون يولون أمرهم إمامهم. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وأيضا ما تقدم معنا في أثر عائشة جعلت عبدها يصلي بها وهو غير حافظ، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان يومها من المصحف، كان يومها من المصحف كما في بعض الروايات. فهذا دليل على أنها لا تصلي مع أنها أم المؤمنين ولا شك أنها حافظة للقرآن، ومع ذلك لم تتقدم وقدمت عبدا لها يصلي بها وأيضا يصلي بها من المصحف، دليل على عدم جواز تقدم المرأة وإمامة المرأة للرجل. أبدأ معنا أثر عائشة مع تخريجه. قال المسألة الثانية: إمامة الأعرابي. الأعرابي هو من لم يهاجر إلى الأمصار من أهل البادية، وقد رخص في إمامة الأعرابي جمع من أهل العلم، منهم الثوري والشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق، وكره إمامته أبو مجلس والشافعي والحسن وعطاء أبو الشعبي وكره إمامته أبو مجلس والشعبي والحسن وعطاء ومالك وأحمد في رواية. قلت: والراجح جواز إمامة الأعرابي بغيره، ولا دليل على كراهة ذلك إلا أن يكون لا يحسن القراءة ولا يفقه أحكام الصلاة فلا يؤمهم والله أعلم. ولعل من كره ذلك من العلماء نظر إلى هذا المعنى، أن الغالب فيهم الجهل بأحكام الصلوات، فمن لعله من أجل ذلك كره ذلك، وإلا فلا دليل على الكراهة. وسيأتي معنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام: من صحت صلاته صحت إمامته. وهذا ما في دليل على إلا ما خص بدليل، كالمرأة، المرأة مخصوصة بدليل آخر. المسألة الثالثة: إمامة الكافر. ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا تصح الصلاة خلفه سواء أظهر كفره أو أسره، فإذا أسره لا حكم صلاة المأمومين، من لم يعلم تصح، من علم نعم لا تصح يعني صلاته خلفه. يخبروا أنهم إذا كانوا سيقبلون، إذا كانوا يقبلون منهم يخبرونه، وإن كان يحصل فتنة ولا يقبلون منهم فما في فائدة من إخبارهم، فمن علموه أنه يقبل منهم يخبرون أنه كافر وأنه لا تصح الصلاة، وإن كان لهم قدرة في الفتوى بذلك يفتر، كما يقال ما تصح الصلاة في القرضاوي لأنه كافر فما تصح الصلاة خلفه. فمثل هذا أنت عندك قدرة أنك تذكر هذا الحكم اذكره، لكن لو كنت في مكان ما تستطيع ذكره مثلا في تلك البلاد وربما تعاقب تسجن، فتكون تذكره عند من يقبل منك، تذكره عند من يقبل. قال المسألة الثالثة: إمامة الكافر. ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا تصح الصلاة خلفه سواء أظهر كفره أو أسره، وذهب أبو ثور والمزني إلى أنه إن أسر بكفره ولم يعلم المأموم بكفره إلا بعد الصلاة فلا إعادة عليه، ورجح هذا العلامة السعدي والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم، إذا لم يعلم إلا بعد ذلك فإن شاء الله تصح صلاته، قد أدمى عليه، أمره الله بالصلاة وهو أداها على حسب ما علم. وتقدم معنا أن الانتقال، انتقال الخلل في حق من علم، انتقال الخلل إلى صلاة المأموم تكون في حق من علم وليس في حق من لم يعلم. نعم. يعني كأنه فهم أن القول الأول أنه في حالة الصلاة تبطل أيضا إذا علم، يعني لما قيد المذهب الثاني دل على المذهب الأول ليس فيه التقييد. قال المسألة الرابعة: إمامة الفاسق. فيه قولان: الأول لا تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب أحمد في رواية، وقال بعضهم إنه المشهور من مذهبه. الثاني: تصح الصلاة خلفه، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وكثير من المالكية، وأحمد في رواية اختارها جماعة من أصحابه وعزاه شيخ الإسلام إلى الجمهور. وهذا هو القول هو الصواب، لأن من صحت صلاته صحت إمامته إلا ما خصه الدليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر بالصلاة خلف أئمة الجور كما تقدم، ولا شك أن منهم من أنهم فساق أئمة جور فسقة. قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أمراء بني أمية وخلف الحجاج وهم في الساق. وقد صوب هذا القول علامة ابن باز وعلامة العثيمين وعلامة الوادعي رحمة الله عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، والمقصود لم يكفر بالبدعة، لم يحكم عليه بالكفر بسبب بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. ما مقصود في العقائد؟ ولهذا قالوا في العقائد، أي من ألف في كتب العقيدة ذكروا الصلاة خلف أئمة الجور، وأن لا تترك الصلاة خلفهم وإن كانوا فجارا. وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. يعني ما تترك الجماعة من أجل أن فلان فاسق، أن فلان فاسق أو مبتدع، لا يجوز ترك الجمعة والجماعة. فإذا كان وجد جماعة أخرى رجل ليس بمبتدع أو ليس بفاسق، فيترك يكره الصلاة خلف هذا الفاسق، تكره الصلاة خلف الفاسق أو المبتدع، ويستحب أن يصلي خلف ذلك العدل. قال: هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة. وهذا يدل على أن ترك الجمعة والجماعة من أجل أن فلان مبتدع أو فاسق يدخل هو نفسه في البدعة، يكون هو نفسه قد ابتدع في ذلك، فلا تترك جمعة ولا جماعة من أجل أن فلان مبتدع أو فاسق. قال: كما ذكره عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج. قال: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. تقدم معنا في البخاري أيضا أنه حج معه، ولا شك أنه إذا حج معه سيصلي خلفه. في البخاري أنه ابن عمر حج مع الحجاج، وكتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا تخالف ابن عمر في الحج، فقال له سالم: إن أردت السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فلا شك أنهم صلوا معه الظهر والعصر وحضروا معه الخطبة ووقفوا معه. قال: كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر، حتى أنه أن الكسر أفصح، حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعة ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. خرجه قال عمر بن شبه كما في الاستيعاب بإسناد منقطع، وأصله في صحيح مسلم: ليس فيه زيادة أزيدكم إلى آخره. نعم، الذي في مسلم أنه صلى بهم أربعة بدون أن يقول أزيدكم. من يعطينا لفظ مسلم؟ 1707. الذي عنده صحيح مسلم ينظر لنا هذا لفظه. نعم، قال: فشهد عليه رجلان أنه شرب الخمر. طيب أما قول ما نزيدكم وقول ابن مسعود ما زلنا معكم منذ اليوم في زيادة فالإسناد منقطع، والذي في مسلم ليس فيه هذه الزيادة. يقول ما ضابط الفسق شرعا؟ هو الخروج عن طاعة الله ورسوله. يقولون إما بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغير، ارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة، فلو ارتكب كبيرة ثم علم من التوبة فلا يطلق عليه الفسق. وقد حصل من بعض الصحابة الذين حصل منهم جريمة الزنا ومع ذلك تابوا، فلا يجوز إطلاق الفسق عليه. الصحابة كلهم عدول. لا لا ما قام. أما هذا المسلم، هذا صحيح مسلم، قال حضين بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، نعم صلى بهم ركعتين، ثم قال أزيدكم، إذا صلى بهم ركعتين ثم استشارهم بالزيادة، ثم قال أزيدكم، قال فشهد علي رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد الآخر أنه رأى يتقيأ، قال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، ثم أمر بجلده. إذن رواية مسلم أصح، فيه أنه صلى فقط ركعتين ثم طلب أن يزيدهم. كما في الاستيعاب الظاهر أنه في تاريخ المدينة، لكن نحن استفدنا من الاستيعاب لابن عبد البر، الإسناد مذكور هناك. وبعض عن التاريخ المذكور ما أدري هو كامل، لأن بعض الآثار تعز لي ولا نجدها. تاريخ المدينة لعمر بن شبة، وأيضا الفهارس المذكورة في النسخة المطبوعة ليست جيدة، الفهارس ليست جيدة. قال فقال ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ولهذا رفعه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري، نحن الآن نقرح حول ماذا؟ حول أي مسألة؟ عند من؟ عند الأخ الذي على السالية. صلوي أنت؟ أو نعم عندك؟ إمامة الفاسق تصح أن يصلى خلف الإمام الفاسق؟ نعم يصح. فلو وجد غيره إمام آخر صلي خلف الإمام الآخر العدل؟ نعم. وإذا صلى خلف الفاسق أو المبتدع مع وجود آخر تصح الصلاة ويكره له، تصح الصلاة ويكره هذا العمل. قال ولهذا رفعه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان فقال إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال ومثل هذا كثير، والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. وهذا من الإنكار أنه يترك الصلاة خلف المبتدع. ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة، ولم يفت المأموم جمعة وجمعة ولا جماعة. يعني هذا لا شك أنه نعم أنه يترك لا يصلي خلفه، لأنه سبب لإنكار المنكر عزله أو أنه يتوب إلى الله، ففيه فوائد. هذا مثله لا يصلي خلفه. قال وأما إذا كان ترك الصلاة وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم. أن التشكيل كله يحتاج تعديل. وما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم ماشي. وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأمومة الجمعة والجماعة سيحتاج نعدل الجملة كلها ها؟ وأما إذا كان ترك الصلاة إذا كان الصفحة الأولى ماذا فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. أما إذا ترك الصلاة إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه. يقدم ماذا؟ نعم التقديم ما نقدم لأن التشكيل هذا من أصحاب الكتب يعني قد يخطئ بالتشكيل. الصفحة الأخيرة وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك أثر وأثر نحن الآن في هذا. طيب نتعدل وإذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة إذا كان ترك الصلاة يفوت المأمومة الجمعة والجماعة. قال وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأمومة الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. قال المسألة الخامسة الصلاة خلف مستور الحال. من لا يعلم حاله هل تصلي خلفه؟ يعني ظاهرا أنه مسلم من المسلمين فقط ما عندك معرفة هل هو مبتدع أو سني أو فاسق أو غير ذلك. نعم صلى الله هل يسأل عنه هل هذا مبتدع أو سني ولا حتى السؤال ما يشترط أن يمتحن ماذا يقول هذا في المسألة. نعم هذه قرائن يعمل بها كأن يكون هذا المكان معروف بالتصوف وهذا في الحقيقة يشتهر هذا المسجد صوفية مسجد روافض فهذا لا يصلي خلفهم إلا إذا علم أنه مثلا بدعة ليست مكفرة لا سيما في التصوف المتصوفة بعضهم خفيف البدعة وبعضهم غلا فإذا كان خفيف البدعة وليس هناك مكان آخر يقيم فيه الجمعة والجماعة فيصلي خلفه وما إذا كان من الغلا الذين يكفرون ببدعتهم فلا يصلي خلفه وإن لم يجد جمعة ولا جماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لا يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف مستور الحال. نعم فهل يصلى خلف الذي ليس بمختوم الأقلف هل يصلى خلفه؟ نعم يجوز الصلاة خلفه نعم كما تقدم معنا من صحة الصلاة وصحة إمامته ولكن هو يعني قد يكون ماذا قد يخشى التنجس لأنه لا يخرج منه جميع البول تحتبس بعض القطرات تحت جلدة نعم تحت القلفة فربما تخرج منه أثناء الصلاة. فلذلك ابن عباس يقول ما تصح صلاته. ثبت عن ابن عباس كما في المصنف، وكذلك ذكره ابن القيم في تحفة المولود المودود بأحكام المولود أثرا عن ابن عباس، إسناده صحيح أنه قال لا تؤكل ذبيحته ولا تصح صلاته. وعليه إذا كان ابن عباس يرى عدم صحة صلاته فلا يصلى خلفه بلا شك، لكن كثير من العلماء لم يأخذوا بهذا الأثر، لأنه أولا ماذا قد ينقي، قد يحصل الإنقاء، إنما هذا احتمال أنه تتأخر بعض القطرة، وقد يعني يكون بعيد الدخول إلى الخلاء، ما يأتي وقت الصلاة إلا وقد خرجت القطرات ويتطهر طهارة صحيحة. ولأن ماذا هذا الأمر محتمل لا يحكم على الصلاة بالبطلان بأمر محتمل، ولكن لا شك أنه يأثم إذا كان حصول التنجس يحصل، إذا كان هذا يعلم حصوله فيأثم لذلك. والصحيح أنه ما يحكم ببطلان الصلاة ولا ببطلان الإمامة مع أمر محتمل، والله أعلم. ومثله لا يقدم لاحتمال تنجسه فلا يقدم، والله أعلم. نعم، وهذا قد يستنبط منه أنه ليس لازما أن طهارته ناقصة كما يسميها الفقهاء. فإبراهيم عليه السلام اختتنه بثمانين سنة، ولا يقال أنه كان يحصل نقص في طهارته عليه السلام. وأيضا قد يشق على بعضهم، يعني قد يتهاون فيه في بداية عمره وفي صغره ولا يختن فيشق عليه بعد كبره، والله المستعان. نسأل سلبول أمر مغصوب عليه يعني مرض فهو معذور فيه. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى حكم تسوية الصفوف. تسوية الصفوف واجبة، ويأثم من قصر في ذلك لحديث الباب ولقوله صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وقوله استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. المسألة الثانية حث الإمام على تسوية الصفوف. يستحب للإمام أن يحث على تسوية الصفوف ويأمر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ويستحب له أن يتلفظ بالأقوال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها، وإن أتى بمعناها فلا بأس ما لم يفعله رغبة عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وهذا تنبيه أنه لو خالف اللفظ النبوي هل يأثم أثناء تسوية الصفوف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لو قال الإمام أصلحوا صفوفكم سووا الصفوف فإن هذا من تمام الصلاة وما أشبه ذلك، إذا غير اللفظ لا يضر، لأن المقصود هو الأمر بالتسوية. ولكن لا شك أن من أتى باللفظ النبوي تأسيا فهذا أفضل، من كان يحفظ الألفاظ النبوية فهذا أفضل، ولا ينبغي اتخاذ لفظ راتب يقوله دائما ولم يأتي في النصوص الشرعية، هذا ما ينبغي كونه يتخذ له كلاما دائما يقوله وليس جاء ولم يأتي بالأحاديث. فإن تعبد لله عز وجل بهذا اللفظ بعينه فيصير من هذا من البدع، وإذا كان فقط ما يحفظ المأثور هل يكون من البدع؟ لا يكون من البدع. إذن يكون من البدع متى ما تعبد لله بلفظ آخر أو فضل الألفاظ التي يقولها على الألفاظ المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يصير من البدع. وأما كونه فقط يأمر بالتسوية بما تيسر له من الألفاظ غير راغب عن الألفاظ النبوية ولا متعبد لله سبحانه وتعالى بلفظ معين، لا بس يجمع بين الأمرين الألفاظ، يعني يأتي باللفظ النبوي يزيد ألفاظ من عنده. الألفاظ النبوية ممكن نعم لو جمع ما يضر ولو اكتفى ببعضها فلا بس، لأن ليس المقصود هنا ذكر راتب ما يتجاوز، المقصود الحث على التسوية سواء كرر العبارة بنفسها أو أتى بعبارة أخرى بنفس المعنى. قال المسألة الثالثة كيفية تسوية الصفوف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب أن التسوية تحصل بالمحاذاة بالأعناق، حديث أنس وحاذوا بالأعناق. وفي حديث آخر ذكر عليه الصلاة والسلام أن التسوية تحصل بالمحاذاة بين المناكب، كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاذوا بين المناكب، وإسناده صحيح. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن التسوية تحصل بالطراس، والطراس هو التلاصق مع التسوية. قال أنس رضي الله عنه كما في البخاري، نعم جاء في بعض الألفاظ رصوا صفوفكم، هو هذا الذي عندنا في الباب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في البخاري فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. إذا كان أحدهما طويل والثاني قصير كيف يلزق منكبه بمنكبه؟ اكتفى بالقدم. وأيضا المقصود هو نعم عدم ترك الفرج. قال وثبت عن نعمان بشير رضي الله عنه أنه قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، أخرجه أبو داود إسناده حسن. وهل هذا لازم في تسوية الصفوف؟ وقد يحصل مشقة في ما استطاع في الحقيقة، لأن نجد فيه مشقة أن يلازم الإنسان الكعب بالكعب، فقد تكون بعض الأقدام منحنية كذا، فإذا حاول ينحي التماء ماذا أن يمس الكعب بالكعب يحصل عدم استقبال القبلة بقدمه. والشيخ العثيمين له كلام في بعض فتاوي أن المقصود هو المحاذاة، المقصود هو المحاذاة، فإذا تيسر معها الإلزاق فلا بأس، وإلا فيكفي أن يلزق القدم بالقدم ولو لم يتيسر أيضا الكعب بالكعب أو المنكب بالمنكب أو الركبة بالركبة، هذا قد يكون فيه مشقة. وبالطرف الآخر بعض الناس يعني ما يرضى حتى بإلزاق القدم بالقدم، يريد أن يجعل فراغا كما في دول الخليج، فهذا خطأ. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإلزاق وهذا جعل فرج، جعل فرج إذا بعد قدمه عن قدم صاحبه حصلت الفرجة. ولا نعم وينبغي النصح لهم وليس الإلزاق، تبقى تتابعه وهو يفر بقدمه، هذا ما يصح. لا تؤذيه في الصلاة وتشغله عن صلاة عن الخشوع وتشغل نفسك أيضا، فأنت تسد الفرجة، فإن رأيته يبتعد اتركه وشأنه والإثم عليه وتنصحه بعد الصلاة إن قبل النصيحة، ولا سينصحكم. عاد كأنه ماذا ما في البخاري نفسه، نعم يقول أخ أمين في خارج الصحيح في حديث أنس قال ولو ذهبت أعمل اليوم لنفر أحدهم كما ينفر البغل الشموس بغل الشموس أي البغل الذي ينفر النفور. على كل ما ينبغي التكلف واستقبال القبلة هو المقدم إن تيسر معها مع إلزاق القدم، إن تيسر أن يستطيع ماذا إلزاق الكعب فهذا جيد كما ذكر النعمان وأنس، وإذا زاد على ذلك واستطاع أيضا الركبة كما جاء في حديث النعمان فلا بأس، ولا ينبغي التكلف. وكأن كما قال الشيخ العثيمين أو لعل هذا نعم كان يحصل في بداية الصلاة من أجل ماذا، من أجل معرفة ماذا تسوية الصف يحصل في الابتداء. قد حاولنا وجدنا فيها شيء من المشقة الكعب بالكعب ما استطعنا إلى الآن، لازم ذلك، لكن حسبنا إلزاق القدم بالقدم فهذا فيه تغطية للفرجة، لا تذروا فرجات للشيطان. ونعم وذاك الأمر مستحب إذا تيسر بدون مشقة فهو مستحب. قال المسألة الرابعة المقاربة بين الصفوف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقاربة بين الصفوف، وهذا الأمر أقل أحواله أنه يفيد استحباب ذلك. قال بعض أهل العلم وذلك يحصل بأن لا يفرق بينهما تفريق كثير بحيث يمكن دخول صف آخر بينهما. قاله صاحب المرقاة وتبعه صاحب عون المعبود بالله التوفيق. فإذا ابتعد قليلا وبقي قدر الصف فهذا خالف السنة. ومما ينبه عليه أن بعض الأخوة أحيانا قد يهملون صفا ويأخذون في الصف الذي يليه، لا سيما إذا جاء عند سواري، فربما قد صفوا نصف الصف يأتي آخر وينكر ويحاول يصف الصف الذي فات، فربما ما يكتمل الصف الذي فات ونعم ويصير نصف صف فقط الصف الذي فات، يأتي هذا الأخ متحمس لماذا تركتم الصف ونعم يدخل ويدخل الناس معه لكن ما يتمون الصف، يبقى فقط نصف الصف أو ما يشبه ذلك، فأولئك ارتكبوا مكروها وهذا ما استطاع أن يسد ذلك، فكان الأولى لا أن يصف مع أولئك خيرا من أن يصف صفا ناقصا، والله المستعان. ونعم وهي عبارة عن ترك ماذا مستحب لأنهم ابتعدوا قليلا. قال بعض المسائل الملحقة الأحق في الصف الأول، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن ويلي الإمام أكملهم وأفضلهم. قال أحمد يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخر الصبيان والغلمان ولا يلون الإمام، لما روى أبو مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم. نعم هذا من السنة، وهل له أن يأخر الصغير السن؟ هل له أن يأخره إذا تقدم خلف الإمام؟ نعم من يجيب من هذا الجهة؟ هذا الجهة مظلومة. نعم عندك ليس له أن يأخر صغير سن، أنت صغير سن. نعم عندك لو أن يأخر. نعم حديث أبي بن كعب في سنن النسائي مسند أحمد أنه أخر وقام مقامه قال ذلك الفتى فما عقلت صلاتي، فلما انصرف قال هذا عهد إلينا من النبي عليه الصلاة والسلام النبي. بقي هذه المسألة إذا كان الصبي من أحفظهم قرآنا قد قدم للإمامة فلا ينبغي أن يأخر من ذلك الموضع لفضل ما عنده من الحفظ، لا يأخر مع حفظه إلا أن كانوا كلهم حفاظا، إن كانوا حفاظا فلهم تأخيره لماذا لأنه ليس من أولي الأحلام. بقي الصغير الذي قد بلغ الحلم هذا أصبح رجلا حتى وإن كان في الخامسة عشرة السادسة عشرة ما يأخر، إذا بلغ الاحتلام ما يأخر، وكذلك إذا كان في نواحي الصف في أطراف الصف يظهر أنه لا يأخر لقوله ليلني ليلني، وهذا بعيد منه، هذا بعيد الذي في أطراف الصف، يظهر أنه لا يؤخر. والله أعلم. من تكلم؟ نعم، وهذا تنبيه، ما ينبغي للإمام أن يكبر حتى يتم الناس تسوية صفوفهم، ما ينبغي الإمام أن يكبر حتى يتم الإمام تسوية الصفوف، أو حتى يتم الناس تسوية صفوفهم، يعني يكون الخطأ من الإمام. ونعم، لأن تسوية الصف واجبة، لا ينبغي أن يستعجل حتى يتمه. إن شاء الله ينبه عليه في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.